بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن إسحاق رحمه الله وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في بدر جمع يهود في سوق بني قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثلما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. إخوة الإسلام، تكلمنا في خطب سبقت أن اليهود في المدينة كانوا يتشكلون من ثلاث قبائل: قبيلة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وأنه جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة أول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أم المعاهدة بين وبني اليهود، وأن من بنود هذه المعاهدة تنص على وجوب التناصر بين الطرفين، يعني إذا اليهود اعتدي عليهم المسلمون ينصرونهم والعكس كذلك، وأن يهود بني قينقاع هم أول قبيلة يهودية تنقض هذه المعاهدة. كيف نقضوا المعاهدة؟ لما وقعت الحرب بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين قريش في معركة بدر، كان من بنود الاتفاقية أن اليهود يقدمون ويعرضون المساعدة على المسلمين، لكن بدلا من ذلك على الأقل إذا ما طلب منهم المساعدة يؤيدونهم بالموقف والكلمة الطيبة، لكن اليهود بدلا من أن يلتزموا بالمعاهدة ويؤيدوا المسلمين بالموقف إذا بهم يظهرون المواقف العدائية ضد الإسلام وضد نبي المسلمين. هنا جمعهم عليه الصلاة والسلام في سوقهم، سوق بني قينقاع، وهذا هو سبب ورود الحديث. هذا سبب ورود الحديث، يقول: لما أصاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قريشا يوم بدر جمع يهود في سوق بني قينقاع. ليش جمعهم؟ لأنه شعر أن مواقفهم كانت عدائية، فقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثلما نزل بقريش من النقمة، حذرهم أن يصيبهم ما أصاب قريشا. لكن جواب اليهود لم يكن فيه اعتذار أو ندم، بل استمروا في استعلائهم واغترارهم، فالجواب كان فيه استعلاء. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس. إنه أوعى تغتر يا محمد عليه الصلاة والسلام إنك انتصرت على العرب، إذا جربت معنا بتشوف نحن الرجال. النبي تركهم عليه الصلاة والسلام لم يرد عليهم، لكن الله أنزل الرد عليهم تحذير من الله عز وجل. يقول تعالى: كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله تعالى حذرهم من الهزيمة والاغترار بقوتهم، وأمرهم أن يعتبروا بما جرى مع قريش، فقال لهم بأن قريشا كانوا أضعاف عدد المسلمين، ومع هذا لما واجهوا النبي عليه الصلاة والسلام نصر الله نبيه عليهم. فإياكم أن تواجهوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإياكم أن تغتروا بقوتكم. حتى التحذير من الله تعالى لم يجد عندهم نفعا، استمروا في استفزازهم، حتى جرت هذه القصة يلي معت في مجال السكوت عنهم، وهي أن امرأة عربية كان معها بضاعة، فدخلت إلى سوق اليهود، سوق بني قينقاع، باعت بضاعتها، فضل معها مال، فأرادت تشتري حلية من صائغ يهودي وكانت منقبة، فأرادها على كشف وجهها فأبت، فقام من خلفها عقد طرف ثوبها إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوأتها، فضحك منها اليهود، ضحكوا بها، يعني اليهود شافوها كيف عورتها من بين سور، ضحكوا، فصاحت المرأة. فبتقدير الله كان شاب مسلم يمر سمع استنجاد المرأة فقام فقتل اليهودي، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه. هذه القصة كانت كافية. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر سار على رأس جيش من المهاجرين والأنصار، وذلك يوم السبت في النصف من شوال، يعني بعد غزوة بدر حوالي شهر، حوالي شهر أو أقل من السنة الثانية للهجرة. ماذا فعل اليهود؟ أراد عليه الصلاة والسلام سار إلى بني قينقاع، بس قبيلة بني قينقاع. ماذا فعلوا؟ أول ما سمعوا بتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وجيش المهاجرين والأنصار تحصنوا في حصونهم. النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم حصارا محكما استمر 15 ليلة، منع عنهم كل المؤن والإمدادات. هنا أسقط في أيدي اليهود. كيف أسقط في أيديهم؟ وجدوا أنه ما في أحد، لا أحد نصرهم من جماعتي من اليهود ولا من المشركين العرب، كما أنهم لم يجرؤوا على النزول لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله وأصحابه. ما هني كانوا يتبجحون، يقول نحن الناس، لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس، جبنوا عن قتال النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى جعل الخوف في قلوبهم، قذف في قلوبهم الرعب، وطال الحصار عليهم حتى كادوا يموتون جوعا. آخر شيء قرروا أن ينزلوا ويستسلموا للنبي عليه الصلاة والسلام، وينزلوا تحت حكمه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك نساءهم أطفالهم، ما بدهم منهم شيء، بس الرجال كانوا 700 رجل، جمعهم في ساحة واحدة وربطهم ينتظر حكم الله تعالى فيه. هنا تدخل أحد المنافقين، بل رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، وجاء ينقذهم، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: يا محمد أحسن في موالي، يا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد هؤلاء حلفائي، هؤلاء جماعتي، أطلق سراحهم. فالنبي أبطأ عنه عليه الصلاة والسلام، كما روى ابن إسحاق يقول: فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أجابه، ما أعطاه ما يريد، قال له: أحسن فيما إن أطلق سراحهم. النبي لم يجيب عليه الصلاة والسلام، فأعادها ثانية، قال: يا محمد أحسن في موالي. هنا أعرض عنه، يقول الراوي أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انصرف وتركه. هذا من شدة حبه لليهود وغيظه من النبي صلى الله عليه وسلم. لما شاف النبي منطلقا عليه الصلاة والسلام، يقول الراوي يقول: فأدخل يده في جيب درع النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي لا يزال يلبس لأمة الحرب، درع الحرب، جامع اليهود أمامه. فلما انصرف عنه، انصرف النبي دغري، دخل إيده في داخل الدرع يبان الثياب وبان الدرع حتى يمنع النبي من الذهاب عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي فقال له عليه الصلاة والسلام أرسلني أي اتركني. يقول وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا، من شدة غضبه تغير لون وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ويحك أرسلني. فماذا أجاب هذا المنافق؟ قال لا والله لا أرسله حتى تحسن في مواليه 400 حاسر و300 دارع كانوا يمنعونني من الأسود والأحمر تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له اتركني، قال له ما بتركك حتى تطلق سراحهم. قال له 700 رجل، 400 غير مدرعين و300 مدرعين، بدك تقتلهم في ساعة واحدة؟ وهؤلاء كانوا ينصرونني ويدافعون عني من العرب ومن العجم، ضد العرب والعجم كانوا يحمونني منهم، لا أسمح لك أن تقتلهم. إني امرؤ أخشى الدوائر، أي أنا أخاف من تقلب الأيام، يمكن اليوم عندك قوة بس بعدين ما بعرف شو بيصير، بيجوا علينا العرب أو العجم يقاتلونني، فأنا بدي جماعة يدافعوا عني. قال إني امرؤ والله أخشى الدوائر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له هم لك، تركه له أو تركهم له، قال له اعمل شو ما بدك فيهم. قبل يا إخوة الإسلام ما استمر ماذا فعل بهم عبد الله بن أبي بن سلول وما جرى على بني قينقاع بعد ذلك؟ وقفنا وقفة في الأسبوع الماضي في هذا الحديث، واليوم أقف وقفة ثانية لأنه حديث في غاية الأهمية وله ارتباط كبير في حياتنا وواقعنا. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن عبد الله بن أبي بن سلول، هذا كان رأس النفاق، وكيف بدأت حركة النفاق في المدينة. ذكرنا لكم أنه قبل الإسلام كان أهل المدينة يتشكلون من قبيلتين، قبيلة الأوس قبيلة الخزرج، قبيلتان عربيتان، بس كانت العلاقة بينهم علاقة حروب دامية وعداوات. لكن آخر حرب بينهم حرب بعاث قضت على كثير من رجالاتهم وزعمائهم، فلم يبقى أحد من القادة إلا عبد الله بن أبي، كان قائدا من قادة الخزرج، والخزرج كانوا القبيلة الأقوى والأكثر عددا. فلما أرادوا بعد انتهاء يوم بعاث هذه المعركة الخطيرة اللي مات فيها أكثر ناسهم، أرادوا أن يصطلحوا ويوضعوا حدا لهذه الحروب، اتفقوا على التأمير وتمليك واحد منهم يكون ملكا عليهم يحجز بينهم حتى ما تقع الحروب ثانية فيما بينهم. فكان الاتفاق والاصطلاح على عبد الله بن أبي بن سلول، كان رجلا طويلا جميلا جسيما فصيحا بليغا، والأهم ما شارك في الدماء، لم يشارك في الدماء، فاتفقوا عليه. لكن قدر الله تعالى قبل ما يتوجوه ملكا كان جماعة من شباب الأنصار من شباب الأوس والخزرج قد زاروا مكة المكرمة في موسم الحج، فسمعوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام هالسنة الأولى. السنة الثانية دعوه إلى المدينة أن يهاجر للمدينة لما سمعوا أنه مضطهد في مكة. فلما وصل عليه السلام إلى المدينة لم يصل إليها إلا وكان أكثر بيوت الأنصار قد دخلهم الإسلام. فوصل عليه السلام إلى المدينة وجد نفسه هو القائد المطاع فيها. فهنا عبد الله بن أبي بن سلول مات غيظا، شعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ الملك منه، كان هو بده يصير الملك. لما بايع النبي على الإسلام فهان صار النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد في المدينة، ما عاد عبد الله هو القائد، هذا الذي أغاظه من الإسلام. فلذلك لم يعلن إسلامه، بقي على شركه وكفره. استمر هكذا حتى صارت غزوة بدر وانتصر المسلمون، هان قال لك ما بقى في مجال أنا أبقى على الكفر. فلذلك جاء هو ومن معه من جماعته فأعلنوا الإسلام أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقوا في قلوبهم حاقدين على الإسلام وعلى نبي الإسلام. هذا سم النفاق، يظهر الإسلام يبطن الكفر. وهنا بدأ النفاق في المدينة، هذه أول مرحلة من مراحل بدء النفاق، وأول موقف للمنافقين في غزوة بني قينقاع. هذا الموقف لما أسر النبي عليه الصلاة والسلام 700 رجل من اليهود، جاء عبد الله يدافع عنهم، لا بهم الإسلام ينتصر ولا شيء. اليهود أصدقائه وحلفائه بهم اليهود يبقوا على قوتهم ويبقوا حلفاء له، فجاء دافع عنهم كما رأينا. هذا تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. اليوم نتكلم عن مسألة لا تقل عنها أهمية، وهي قول عبد الله بن أبي بن سلول، قال له يا محمد أحسن في موالية. بشوف العبارة، ما قال له يا رسول الله، مع أنه وقتها كان أعلن إسلامه، يعني بعد غزوة بدر بكام يوم جاء أعلن إسلامه. هلا سر القضية شهر وأسلم وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له يا رسول الله، يعني حتى هذه استكبرها واستعظمها. قال له يا محمد عليه الصلاة والسلام، يجزيك الله تعالى بعدين، هذه مواضيع أخرى، نزل الأمر الرباني أنه ما تحكم مع النبي هكتور يا محمد، هو ابن أخوك ابن خالتك عليه الصلاة والسلام، ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال له ما بتحكوا هيك معه؟ تقول يا رسول الله، يا أبا القاسم، يا نبي الله، هيك الخطاب له يا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم قال له يا محمد أحسن في موالي، أي حلفاء اليهود. هنا بدنا نقف على مرحلة في التاريخ خطيرة إخوة الإسلام، أنه كيف اليهود صاروا حلفاء أي أنصار مع العرب مع الخزرج، لأن عبد الله كان قائد من قادة الخزرج. قالوا هل بني قينقاع حلفاء لي أنصاري جماعتي، كيف بدك تقتلهم؟ كيف صاروا حلفاء؟ مع أنه نحن نعرف أنه كانوا أول شيء العداوات بينهم قاهرة. تبوا لي هذا التحول يا إخوة الإسلام، لأن له ارتباط بحياتنا. أول العلاقة بين اليهود وبين العرب، عرب المدينة يعني الأوس والخزرج قبل إسلامهم، كانت علاقة عداء مستمر وحروب دائمية. كانت علاقة عداء وحروب. لماذا علاقة عداء؟ السبب، أكثر الأسباب كانت من تفهمونها بسبب نظرة اليهود للعرب. نظرة اليهود للعرب، اليهود كانوا ينظرون للعرب أنهم أميون ما عندهم علم، وأنهم جهل أهل أوسان يعبدون حجر وشجرة وبطة، فهم ينظرون إليهم بازدراء. أما اليهود أنفسهم كانوا يفتخرون أن عندنا علم. ما بس هيك، الله تعالى أنزل كتابا علينا وهو التوراة، أنزله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، فهم أهل علم وأهل كتاب. لذلك كانوا يحتقرون العرب اللي هم جيرانهم في المدينة. هذه النظرة كانت تولد الأحقاد والتنافس، ثم الحروب تنشأ فيما بينهم. هذا كان السبب الأكبر لنشأة الحروب بين العرب وبين اليهود في المدينة. طيب لمن كانت الغلبة؟ كانت الغلبة للعرب في أكثر الأحيان. لماذا؟ لأنه كانوا أكثر عددا وتجهيزا. لذلك أريد الآن أن أروي قصة رواها ابن إسحاق رحمه الله، أذكرها. هذه القصة، ناس كانوا أسلموا من الأنصار من الأوس والخزرج، أسلموا وحكوا هن علاقتهم باليهود كيف كانت قبل الإسلام، حتى نفهم شو العلاقة، كانت طبيعة العلاقة بين اليهود وبين العرب عرب المدينة. يقول جماعة الأنصار هؤلاء في الحديث رواه ابن إسحاق، يقول كنا أهل شرك وأهل وأصحاب أوثان، أي نعبد الصنم والحجر والشجر. كنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا أي اليهود أهل كتاب، عندهم علم ليس لنا. عم يعترف نحن كنا جهلي وإن كان عندهم علم وكتاب التوراة. ثم قال وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور. كانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، أي حروب ومعارك. فكنا إذا نلنا منهم يقولون لنا، ذكرت نلنا منهم أي غلبناهم، كانت الغلبة دائما للعرب على اليهود. شو كان موقف اليهود لما العرب ينتصروا عليهم؟ اسمعوا شو كان موقفهم. يقول هؤلاء الأنصار، قالوا فكنا إذا نلنا منهم أي غلبناهم قالوا لنا إنه قد اقترب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. يقول فكنا نسمع منهم ذلك كثيرا. يقول هؤلاء العرب اللي أسلموا عم يحكوا شو كانت علاقتهم قبل الإسلام مع اليهود، بيقول لما كنا ننتصر على اليهود كانوا يخوفونا. بماذا يخوفونهم؟ يقولوا الآن انتوا غلبتونا، بس اصبروا شوي، سيبعث نبي قريب، نبي آخر الزمان سيبعث قريبا، وسوف نؤمن نحن به، وأنتم طبعا ستكفرون به، وسوف نقاتل معه ونقاتلكم معه، لأن احنا والنبي ضدكم، وسوف نقتلكم شر قتلة. يقول إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن، أي قريبا، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. أي كيف الله قضى على قبيلة عاد فأفناهم عن بكرة أبيهم. يقول تعالى في وصفهم: فهل ترى لهم من باقية؟ ما بقي ولا واحد منهم. يقول كذلك اليهود يقولون للعرب: نحن سوف يرسل النبي عليه الصلاة والسلام ونؤمن به ونتبعه، وحينها سنكون أكبر منكم وأقوى منكم، وسنقتلكم ونحصدكم حظا، لا نبقي منكم أحدا. العرب قبل الإسلام يقولون، فكنا نسمع ذلك منهم كثيرا، كانوا يفكروا فيها. يقول: فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به. يقول هؤلاء الجماعة من أنصار، عم يحكوا شو كان بالتاريخ، بيقولك لما كانوا يخوفونا أنه سيبعث نبي وكذا، سأثنى نحن مصير أواية به ونقتلكم، فبيقول لما نزلنا إلى مكة وسمعنا أنه في نبي بعث، تذكرنا كلام اليهود وتخويفهم لنا بهذا النبي، فنحن سبقناهم إليه، قلنا قبل ما يؤمنوا به ويقتلونا خلينا نحن نؤمن به، فبادرناهم إليه، بادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به. هنا أنزل الله تعالى، يقول الحديث في تتمة الحديث، يقول: ففينا وفيهم أنزل الله هؤلاء الآيات من البقرة. شو الآيات؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. شوف هالآيات ما أعظمها. يقول: ولما جاءهم، أي جاء اليهود، كتاب من عند الله وهو القرآن، أنزله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، أي موافق لصفات النبي اللي يبعث في آخر الزمان، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي كان اليهود قبل نزول القرآن الكريم لما بيتخانقوا مع العرب، عرب المدينة، يستفتحون عليهم. شو يعني يستفتحون عليهم؟ أي ينتصرون بالنبي عليهم، يقولون لهم: اصبروا علينا، سوف يبعث نبي به ننتصر عليكم. وكانوا من قبل يستفتحون، أي باسم النبي والقتال معه، على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، لما جاءهم النبي وفق الوصف الموجود عندهم في التوراة كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. الآن الإخوان، الآن ما بدنا نحكي بموضوع اليهود ليش كفروا وشو سبب كفرهم، كيف كفروا مع أنه عرفوا مواصفات النبي عليه الصلاة والسلام بالتوراة مطابقة، لأن ما هو موضوعنا. موضوعنا الآن أنه العلاقة بين اليهود وبين العرب قبل الإسلام، عرب المدينة، كانت حروب بدليل هالآية القرآنية: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون عليهم إن كان في قتال ويطلبون النصر لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كانت علاقة حروب. طيب كيف تطورت العلاقة من حروب إلى أنه صاروا حلفاء لهم؟ حتى عبد الله بن أبي يقول: هؤلاء أصدقائي، حلفاء جماعتي. انتبهوا لهذه المسألة الخطيرة. اليهود أدركوا أنه يا عمي نحن جماعة قلة في المدينة، ما دمنا نواجه العرب عندهم وحشية دائما عم يغلبونا ويقتلونا، فإذا دل هيك الحال بكرة بيفنونا، ما لنا مجال، فلازم نغير وجهة الصراع، لازم نغير وجهة الصراع. كيف غير وجهة الصراع؟ كان العرب، القبيلتين العربية كان بينهم حروب وبينهم عداوات لا ننكر ذلك، لكن اليهود استغلوا الخلاف بين القبيلتين العربيتين وغزوا الخلاف وسعروه، فتحول الصراع من صراع يهودي عربي في المدينة إلى صراع عربي عربي واليهود يتفرجون. تحول الصراع من يهود ضد العرب إلى صراع عربي عربي واليهود يتفرجون. غير وجهة الصراع. في في كلمة رواها ابن إسحاق رحمه الله عليه في سيره، شيخ يهودي كبير مخضرم قال كلمة بعد الإسلام، بس هالكلمة بتدلك كيف كانت نفسيتهم قبل الإسلام. شيخ يهودي كبير كان شبه أعمى اسمه شاس ابن قيس، فبعد ما أسلم الأنصار يعني الخزرج والأوس أسلموا، مر على مجلس جمعهم فوجدهم يتحدثون مبسوطين. يهودي مر على الأنصار بعد ما أسلموا الأوس والخزرج هم يحكوا مبسوطين، فغاضه ذلك، غاضه ما يقول الرواية، غاضه ما رأى من ألفتهم ألفتهم وصلاح ذات بينهم واجتماعهم. فماذا قال؟ انتبهوا هنا كلام الخطيب، قال لقد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، والله ما لنا بهذه البلاد من قرار إذا اجتمع ملأوهم. إن هي قال اليهودي بعد الإسلام، بس هذا يهودي مخضرم هي نفس السياسة كان يتبعها قبل الإسلام، عم بيقول لما شاف الأوس والخزرج قاعدين عم يضحكوا مبسوطين مع بعضهم غاظ، فماذا قال؟ قال ما دام هؤلاء المجتمعين الأوس والخزرج مبسوطين، نحن يهود ما لنا وجود في المدينة، بدون يقضوا علينا، فلا وجود لنا إلا نخلف بينهما. قال قد اجتمع ملأ بني قيلة، بني قيلة يعني الأنصار الأوس والخزرج، لأن كان جدتهم وحدي اسمها قيلة. قال قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد أي بالمدينة، قال والله ما لنا من قرار إذا اجتمعوا بهذه البلاد، أي إذا دلوا مجتمعين ما قالنا أبدا نصيب دلنا بالمدينة، بيجتمعوا بيقتلونا. فماذا فعل؟ كان معه شاب من اليهود، شو قال له؟ قال اجلس معهم، بس هو ما قرب معروفه بالعدوة، اقعد معهم، قال اجلس معهم وذكرهم بيوم بعاث وأنشدهم الأشعار اللي كانوا يتقاولونها يوم بعاث. الواحد يهودي صغير شاب قالوا له اقعد معهم، وأمال الحجة عم تنشد شعر، بس انشد الشعر اللي كانوا هن لما كانوا عم يسبوا بعض يقتلوا بعض كانوا يكتبوا الشعر ضد بعضهم، انشد منها الشعر. فراح هذا صار ينشد قصيدة الأوس ضد الخزرج، فهون تحمس الأوس فذكرهم قصيدة الخزرج ضد الأوس، تحمس الخزرج ضد الأوس، فقاموا لح يقتلوا بعض وصاروا مسلمين، حتى تدخل النبي عليه السلام فكشف بينهم. الشاهد من هذا الحديث أنه هكذا نفسية اليهود، وهذه كانت خطتهم، أنه إذا دلينا مجتمعين هولي علينا ما فينا عليهم، فخلينا نفرق بينهم حينئذ نستقر في المدينة. فاستغلوا أيضا، ما بنقول العرب كانوا براء، كان عندهم قلة عقل وجهل، فكانوا بيتقاتلوا على أدنى سبب، فاستغل اليهود الخلاف بين العرب وصاروا بعد ذلك مطمئنين أنه ما بقى القتال الآن يهودي عربي، القتال الآن عربي عربي. بس انظروا إلى المفارقة الخطيرة بعد هذا، العرب لما تأثر بعضهم الأوس ضد الخزرج، وأحد القبائل شعرت أنها هي ضعيفة سلحتك القتلة، ماذا فعلوا؟ فاستعانوا باليهود واللي عم يتعوا سيادونا ضد جماعتنا. فاليهود كانوا أذكياء، بلك إذا نحن ثلاث قبائل عربية يهودية تخلنا مثلا مع الأوس ضد الخزرج، فإذا الخزرج انتصروا بيبيدونا قبل ما يبيدوا العرب، فقسموا أنفسهم، جماعة من اليهود بايعوا ناصروا الخزرج وجماعة ناصروا الأوس، فبنوا قينقاع من اليهود وقفوا مع الخزرج اللي من جماعة عبد الله بن أبي بن سلول، والجماعة الثانية بنوا النضير وبنوا قريظة ناصروا الأوس. بلك بالنهاية المعركة، نتيجة المعركة كيف ما تكون نحن منتصرين، إذا الخزرج انتصروا فجماعتنا من بني قينقاع بيدافعوا عنا، وإذا الأوس انتصروا بنوا النضير بنوا قريظة بيدافعوا عن بني قينقاع، فبكلتا الحالتين اليهود منتصرون. طيب كل هذا التاريخ شو بنستفيد منه يا أخوي؟ في فائدة خطيرة، شفت هذا المخطط اليهودي اليوم هو يعمل به على بلادنا. بدي أوضح هذه المسألة، اليوم أخطر شيء الآن في نظري على الإسلام هو المشروع الإيراني، مشروع الإيراني حتى أخطر من المشروع اليهودي. بأي معنى أخطر؟ المشروع اليهودي مشروع استيطاني بده يأخذ بلادنا وخيراتنا، المشروع الإيراني بده يأخذ البلاد والخيرات، بس في شيء أخطر منه، بده يغير الدين، يعني بده يقول الإسلام هو أنا ما أمثله من بغض الصحابة وتكفيرهم والطعن فيهم إلى آخره، هذا الإسلام اللي أنا أمثله، وأي إسلام آخر فهو إرهاب وتطرف. أنا أمثل الإسلام ودفع الإسلام. هذا المشروع الخطير مشروع الإيراني ما استطاع يواجه العرب مجتمعين. العرب أكثر وأقصد بالعرب من أهل السنة. ما استطاع يواجه أهل السنة مجتمعين عربا وغير عرب. جرب بس لقوا اجتمعوا عليه حتى كادوا يعني يقضون عليه. فقال لك ما دام مجتمعين ما فين عليهم. فماذا فعلوا؟ ما بقول هن أوقعوا الخلافات بين أهل السنة. كان عندنا جماعات اللي تعالوا كذا صار خلافات بين أهل السنة. هم استغلوا هذه الخلافات وغزوها كما فعل اليهود بالأوس والخزرج. غزوا الخلافات بين أهل السنة. وأضرب لتوضيح هذه الصورة العراق ما جرى في العراق. لما دخل المشروع الإيراني على العراق وأرادوا ضرب أهل السنة وإذلالهم واضطهادهم اجتمع أهل السنة وكادوا ينتصرون عليهم. لكن ماذا فعلوا؟ وقع خلاف بين الألمانيين والإسلاميين صحوات وغير الصحوات. فجاء المشروع الإيراني قال لهم للصحوات يا عمي هاد متطرفين إسلامي متطرفين نحن معكم ضد المتطرفين. فهؤلاء صدقوا فوقفوا مع المشروع الإيراني ضد إخوانه من أهل السنة. فلما قضوا على أكثر أهل السنة الإسلاميين من أهل السنة قضي عليه في العراق جاء الصحوات يقولون للحكومة أن أعطونا اللي وعدتونا فيه مناصب وحقوق وأمن واقتصاد ونفوذ سياسي وأمن واقتصادي روحوا نقبروا ما لكم شيء عندنا هذا جرى في العراق. وأن لا ننكر يا أخوة الإسلام أنه بعض الحركات الإسلامية وقعت في أخطاء. والآن سأعرج على المسألة بعون الله. الآن اللي يجري في لبنان شبيه بما جرى في العراق. المشروع الإيراني في لبنان أيضا استغل الخلاف بين أهل السنة ألماني وغير ألماني وإسلامي. فجاء للألمانيين قالوا شو بدكم بكرة الإسلاميين بيقضوا الشارع منكم والناس بصير تقوى شعبيتهم بيقضوا النيابة والوزارة تعالوا عندنا بنعطيكم ما تريدوا وزارات وكراسي ومناصب بس نحن وياكم ضد المتطرفين. هون أقول صحيح في حركات بعض الحركات الإسلامية عملت تطرف وعملت أعمال لا يرضاها الإسلام من تحريك وتسبيح ومظاهر بشعة. بس لماذا انقسم العالم علماني ومتطرف؟ يعني كل الإسلاميين الآن اللي أنكروا واستنكروا هذه الأعمال صاروا في طبق وفي خانة المتطرفين في نظر هؤلاء. يعني حطوا كل الحركات الإسلامية المعتدل منها وحتى المايع منها حطوا في خانة الإرهابي والمتطرف. فانقسم الناس عندنا إلى ألماني سمى نفسه أنا الإسلام المعتدل والباقي كلهم متطرفون بسبب بعض الأعمال ارتكبها بعض الشباب. وأنا نستنكر هذه الأعمال بس لماذا جعلتم كل المسلمين الإسلاميين بهذه الخانة؟ والآن صار البطش بشباب أهل السنة وبالإسلاميين على يد العلمانيين وإن عم يتفرجوا اللي عم يضربوه شفتوا متطرفين ضربوه نسجنوه وإن عم يضربوهم بأيدينا. فنقول نصيحة اليوم لجماعتنا من أهل السنة اللي وصلوا على الحكم وغيرهم اللي بدون يوصلوا منقول اعتبروا بما جرى على أهل السنة في العراق لما الصحوات ضربوا الإسلاميين بعد ذلك أرادوا أن يحصلوا المناصب اللي وعدوا بها الحلف الإيراني منعهم ما أعطاهم شيئا والله سمعت كلمة ما بدي أسمي مين من أكبر مرجع سني سياسي في العراق بيقول والله أعطيناهم ما لم يحلموا به. يعني وقفنا ضد أخواننا وأعطيناهم لهالمشروع اللي بده إياه. شو بدك من سبون ومتطرفين نمنعهم كذا أعطينهم ما لم يحلموا به. فلما تمكنوا طردونا من العراق فنقول لجماعتنا السنة في لبنان السياسيين اعتبروا مما جرى على أمثالكم في العراق. أنتوا الآن تضربون الإسلاميين حركات إسلامية لكن بعد ما يتم ضربهم هؤلاء لن يعطوكم ما وعدوكم به سوف يضربونكم وحينها سوف تستنجدون بالناس وبالإسلام تقول وين كن يا إسلاميين فلن تجدوا لهم قوة أو حتى نية لينصروكم بسبب أنكم بدأتمهم بالضرب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان خوفوكم قالوا الإسلاميين يأخذوا الشارع منكم والمنصب والوزارة، فمن الآن نطمئنكم، يعني نحن ما هدفنا الإسلاميين ما عندهم هدف يوصل للنيابة والوزارة، هذه خليها لكم. الهدف فقط مدافع عن هذا الإسلام، لأن الإسلام يحرف، صار الإسلام والعياذ بالله لطم وضرب وجلد وتكفير للصحابة، تشويه وعبادة للقبور، هذا تحريف للإسلام، هذا الذي ندافع عنه. والله لو أن هؤلاء رجعوا إلى الحق وإلى عقيدة أهل السنة والجماعة لكنا أول من ينصرهم. ما أننا طمع في كرسي لكم أو وزارة أو منصب، ندافع عن هذا الدين. فإذا كان خوفكم، هم أغروكم بالمنصب خوفا من أن تذهب مناصبكم كراسيكم مع الإسلاميين، فنطمئنكم المناصب نبقيها لكم، بس قفوا مع هذا الدين، انصروا الدين على الأقل. إذا ما بكم تنصروا الدين قفوا جانبا، بس ما تكونوا الأداة اللي تضربون بها الإسلاميين. بعدين يوم أسأل بعضهم اللي يقول بأن الدين يكون فقط في المسجد من أجل الوحدة الوطنية، نقول هل هذا الكلام ينطبق أيضا على شركائنا في الوطن، ينطبق على المسيحيين وعلى الشيعة؟ يعني هل يقبل منكم الشيعة أن تقول لهم الدين فقط في المسجد؟ أليست الحرب التي شنوها الآن في سوريا أليست حربا دينية؟ أليس انتسابهم لولاية الفقيه علنا وجهرا انتسابا دينيا؟ ولا أنتم تريدون حصر الدين في المسجد تقصدون به الإسلام وأهل السنة يحصرون في المسجد، وأما باقي المذاهب والأديان تشرعون لهم أبواب السياسة وغيرها؟ لذلك اليوم المسلمون في خطر. الخطر ليس من تكالب أعدائهم عليهم، الخطر أنهم هم طمعوا في الدنيا وأرادوا ضرب الإسلام بأيديهم. لذلك نقول اليوم إن الله ناصر دينه، والله إذا رجعتم للحق ووقفتم مع هذا الدين فالله سوف يبدلكم بالمنصب مناصب، ولكن إذا استمررتم على الغي وعلى الجهل فإن الله ناصر دينه بكم وبدونكم، وبنا وبدوننا، بكم وبدونكم، وبنا وبدوننا. إن الله وعد أن ينصر دينه، لكن إن وقفنا مع هذا الدين شرفنا الله في الدنيا والآخرة، وإن صرنا أعداء الدين فالخزي علينا في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن ينصر دينه ويبصرنا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن آخر قضية بس الآن حضرتني، أنه لما أنتم بتقولوا الإسلام في تطرف ونحن وقفنا ضد التطرف، جماعتنا السياسيين هكذا عم يقولوا نحن ضد التطرف والإرهاب، طيب ليه الآن تحاورون وما عندهم إرهاب؟ اللي يجري الآن في سوريا آلاف البراميل نزلت على المدنيين، هذا أليس إرهابا؟ أليس إرهابا؟ قتل الناس لآلاف الملايين قتل ومات منهم كثير في السجون، أليس إرهابا؟ ولا هكذا الكراسي تبرر لكم؟ ضحكت من فترة، كان واحد فرنسي نواب جاءوا إلى الأسد وسمعنا بالأخبار، قال هم يتشاورون مع بشار الأسد عليه من الله ما يستحق ودمره الله، يتشاورون معه كيف يتم القضاء على الإرهاب وكيف يحاربون الإرهاب، وهذا أكبر إرهابي في التاريخ. نسأل الله أن يرينا فيه وفي حلفائه يوما أسودا يشفي فيه صدرنا. اللهم عليك بالأسد وجنوده، عليك بالأسد وحلفائه، عليك بالأسد وأتباعه، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم انتقم منهم شر انتقام، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي لبنان وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، أيدهم بمدد من عندك. اللهم انصر بنا دينك وأعلي بنا كلمتك وأرنا راية الإسلام خفاقة في حياتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واصلنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.